إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه، قال مصنف رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة.
نعم، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. ما يفيض مأخوذ من فاض الماء إذا ساح، أي يفيض الحاج إلى مكة، ينزل الحجاج من منى إلى مكة في ضحى يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض إليه ضحى يوم النحر. يسمى هذا طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. يسمى طواف الإفاضة لأن الحجاج يفيضون إلى مكة في هذا اليوم، ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج عندما يقف بعرفات يكون قد خرج من حدود الحرم، لأن عرفات ليست من الحرم، فعندما يعود إلى الحرم ثانية ليطوف به فكأنه يزور الحرم، فلذلك سمي طواف الزيارة. وهذا هو الطواف الذي هو الركن، لأن الأطوفة التي يطوفها الحاج ثلاثة أطوفة: طواف القدوم، طواف الإفاضة، وطواف الوداع. طواف القدوم أول ما يقدم مكة، وهذا الطواف بالنسبة للمتمتع يعتبر ركن في عمرته، لأن المتمتع أول ما يصل البيت يطوف طواف العمرة ثم يسعى ثم يقصر وتكون انتهت عمرته. وأما القارن والمفرد فإنهم يطوفان طواف القدوم، وهو مستحب وليس بواجب. والطواف الثاني هو طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد، وهو ركن في الأنساك كلها يطوفه المتمتع لأن هذا طواف حجه، ويطوفه القارن والمفرد لأن هذا هو طواف الركن بعدما أفاضوا من عرفات. ثم طواف الوداع يختم به عندما ينهي أعمال النسك كلها ويريد مغادرة مكة، فإنه يطوف طواف الوداع، وهذا الطواف يعتبر واجب من واجبات الحج. فطواف الإفاضة ركن في حق الجميع. نعم.
وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج.
نعم، قال: وهو الطواف الواجب الذي به تمام، وهو الطواف الذي به تمام الحج، أي أركان الحج، لأن أركان الحج هي نية الدخول في النسك، طواف والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى بعده كما سيذكر المصنف يكون قد أتم الأركان، قد أتم أركان الحج. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم.
أي نعم، ثم يسعى بين الصفا والمروة، يعني بعد ما يطوف طواف الإفاضة، إن كان متمتعا، لأن السعي الأول للمتمتع هو سعي لعمرته وليست لحجته، هو يحرم بالحج في اليوم الثامن، فيكون العمرة قد انتهت بأعمالها وانفصلت عن الحج، فينشئ الحج في اليوم الثامن. والحج يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى سعي، ولذلك قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، لأن المفرد والقارن مخير، هو عنده سعي واحد المفرد والقارن، إذا سعوا بعد طواف القدوم يكفي، إن لم يسعوا بعد طواف القدوم فيجعلون سعيهم بعد طواف الإفاضة، وقول المصنف ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سعى فلا يعيد السعي، يعني المفرد والقارن، لأن إنما عليهم سعي واحد. لكن من أهل العلم من يرى أنه حتى المتمتع إنما يسعى سعيا واحدا، ويستدل بحديث جابر أنه لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول بين الصفا والمروة. يعني ظاهر حديث جابر أنه حتى المتمتع إنما يسعى سعيا واحدا، لقول جابر لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول. ولكن هذا الظاهر يحمل على أن المقصود بأصحابه الذين كانوا قد ساقوا الهدي وما حلوا من عمرتهم مفرد قارنين، فما عليهم إلا سعي واحد. لكن الذين يعني أتوا بالعمرة وفرغوا من العمرة يسعون سعيا آخر لعمرتهم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول وطفنا بين الصفا وطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحللنا وأتينا النساء ولبسنا الثياب، إلى أن ذكر في الحديث فلما أفضنا إلى البيت طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة وبين الصفا والمروة وكان علينا الهدي. فبين ابن عباس رضي الله عنه أن الذين أتوا بعمرة وتحللوا منها طافوا أيضا بين الصفا والمروة، يعني سعوا بين الصفا والمروة. وكذلك يدل على هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها، فقد بينت قالت طاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعدما رجعوا من منى، بعدما رجعوا من منى طافوا بين الصفا والمروة. فدل على أن ظاهر حديث جابر المقصود به الذين ساقوا الهدي وما تحللوا من عمرتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود بأصحابه الذين ساقوا الهدي، فإنهم هم الذين لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا الطواف الأول. أما من أتى بالعمرة وتحلل منها فإنه يسعى بين الصفا والمروة مرة أخرى لحجته. نعم.
ثم قد حل من كل شيء.
نعم، ثم قد حل من كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. ثم قد حل من كل شيء يعني حرم عليه بسبب الإحرام، فتباح له المحظورات كلها التي كان كلها التي كانت بسبب الإحرام. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب.
نعم، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم وينويه لما أحب. الظاهر كلام المصنف أن شرب من زمزم بعد السعي، ولكن الشرب من زمزم سواء كان بعد الطواف أو بعد السعي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرب بعد طوافه بعد طواف بالبيت. قوله لما أحب للحديث زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له، فيكون يعني يشرب ويتضلع من ماء زمزم إن كان مريضا وأراد به الشفاء يشفيه الله إن شاء الله، إن كان عطشان ويريد به الري يحصل له ذلك إن شاء الله، فيكون لما شرب له للشيء الذي شرب له. حتى ذكروا عن بعض المحدثين أنه كان يشرب من زمزم من أجل ألا ينسى، من أجل ألا ينسى. وبعض أهل العلم يقول الذي يظهر أن زمزم لما شرب له بالنسبة لما يتعلق بالري وبذهاب الجوع وبالنسبة للأمراض البدنية، الأمراض البدنية. أما الأشياء التي تتعلق بالعقل أو فهذه قالوا الحديث ما دل عليها، وإن كان الحديث عام والشفاء بيد الله عز وجل، وهو ماء مبارك، وفي الحديث لما شرب له فيشرب ويسأل الله عز وجل ما يحتاج إلى أن يسأله الله من الله سبحانه وتعالى.
قال مصنف رحمه الله: ويتضلع منه.
ويتضلع منه أي يكثر من الماء، أي يمتلي ما بين أضلائه، يكثر من شرب من ماء زمزم، لأنه ماء مبارك، جاء في الحديث أنه طعام طعم، فيكثر من شربه ويتضلع. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك.
نعم. يقول بعد ما يشرب من زمزم يقول هذا الدعاء: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. هذا بعضه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وبعضه ليس كذلك. الذي ورد عن ابن عباس أنه كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما يفعل بعد الحل.
نعم. قال: باب ما يفعل بعد الحل، يعني إذا تحلل يكون طاف وسعى، وكان قد قبل ذلك قد رمى جمرة العقبة، فما الذي يفعله بعد ذلك؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها.
أي يرجع من مكة، يعني يرجع من مكة بعدما يطوف طواف الإفاضة ويسعى، فلا يبيت إلا بمنى، لأن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، ولذلك قال: ولا يبيت لياليها، يعني ليالي منى، إلا بمنى. النهار له أن يكون في أي مكان، لكن في الليل يبيت بمنى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك.
نعم. يقول: فيرمي بها، أي بمنى، الجمرة بعد الزوال من أيامها، وهذا دليل على أن بداية الرمي تكون من بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما رمى قبل هذا الوقت، وما أمر الناس بالرمي قبل هذا الوقت، وكانوا في حر شديد، حتى أن الصحابي كان يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الحر. ولو كان يعني الرمي قبل الزوال مما شرع أو ما أذن فيه لأذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس ولو مرة، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، وإنما كان ينتظر حتى تزول الشمس فيرمي قبل أن يصلي صلاة الظهر. كذلك قال ابن عمر: كنا نتحين الشمس تزول لنرمي. فهذا دليل أن أول وقت لرمي الجمار في أيام التشريق يكون بعد الزوال، بعد زوال الشمس، يعني عند أذان الظهر. فلذلك قال: فيرميها، أي بمنى، الجمرة بعد الزوال من أيامها. يجب أن يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام منى، ويبتدي وقت الرمي من بعد الزوال وهو وقت أذان الظهر، ويستمر الليل كله وقت للرمي جوازا لا استحبابا. المستحب أن يجعل الرمي في النهار، والجائز أن يجعل الرمي في الليل إلى الفجر، يعني معه من زوال الشمس إلى الفجر، هذا كله وقت لرمي اليوم نفسه، ثم يأتي اليوم الثاني بعد الزوال أيضا، والثالث، وهكذا. قال: يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يعني كل جمرة يرمي بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى التي تسمى الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف، هي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف. يقول: فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه. يقول: يستقبل القبلة، هذا إن تيسر له ذلك، إن تيسر له ذلك، وإلا فيرمي من حيث يكون أرفق به، من حيث يكون أرفق به، لأن كل ما كان الإنسان أرفق كل ما أدى العبادة بشكل مطمئن ولا يتكلف، يعني بحيث أنه يكون مستقبل القبلة حال الرمي، وإنما يكون حسب الأيسر والأرفق به والأرفق بالناس. يقول ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، يعني بعد ما يرمي جمرة الجمرة الصغرى يتقدم، سيكون بعيد عن يعني الحصى وبعيد عن زحام الناس، ويدعو طويلا كما جاء في الحديث بقدر قراءة سورة البقرة. وهذه من المواقف الثلاث التي يقفها الحاج، فإن الحاج يقف بعرفات من زوال الشمس إلى الغروب، ويقف بالمزدلفة من الفجر إلى قبيل شروق الشمس، ويقف بمينا بعد ما يرمي الجمرة الأولى بمقدار قراءة سورة البقرة، وكذلك يفعل بعدما يرمي الجمرة الثانية بهذا المقدار في اليوم الأول من أيام التشريق، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. نعم. قال ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، الوسطى هي التي تلي الصغرى، أي يرميها كما رمى الجمرة الأولى، ثم أيضا يتقدم فيقف فيدعو الله تعالى، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ولا يقف عند جمرة العقبة، لأنها كانت في مضيق مكان ضيق، وأيضا لأنه أنهى الرمي والدعاء والذكر يكون في نهايته، يعني قبل أن ينتهي وليس بعد أن ينتهي، فذلك الأذكار التي تكون في الصلاة تكون قبل أن يسلم، فهو عندما يرمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية هو في أثناء الرمي، لكن بعد ما يرمي الجمرة العقبة يكون قد انتهى، فلذلك ما يشرع أن يقف بعد جمرة العقبة الجمرة الكبرى ليدعو. يقول ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني يبدأ بالصغرى فيرميها بسبع حصيات وبعدها يقف يدعو، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات ويقف يدعو، ثم يرمي الثالثة ولا يقف بعدها في كذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب.
أي نعم، إن أحب أن يتعجل في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني اليومين تكون يومين بعد يوم النحر، يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، إذا أراد أن يتعجل يكون خروجه من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. إن خرج وتجهز قبل الغروب لكن للزحام وما استطاع الخروج من منى بسبب الزحام لا بسبب تعمد البقاء فإنه ليس عليه شيء، ما يلزمه أن يبيت، ما يلزمه المبيت طالما أنه جهز نفسه واستعد لذلك وخرج واستمر في المشي ليخرج من ذلك إذا عاقه المسير أو الزحام، فإنه لا يلزمه المبيت. جواز التعجل هذا مجمع عليه لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. نعم.
فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد.
أي نعم، إن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد، لحديث ابن عمر من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، وهذا كما ذكرنا إذا كان بتعمد منه، أما إذا كان ليس بسببه وإنما بسبب الزحام ونحوه فلا يلزمه المبيت. أن نوى التعجل وأخرج سيارته ومتاع خارج منها مثلا ثم رجع فيكون يعني لا يطالب بالمبيت في هذه الليلة طالما أن سبب التأخر ليس بتعمد منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله فإن كان متمتعا أو قارنا فقد قضى حجه وعمرته.
نعم، إن كان متمتع أو قارن فقد أنهى، فقد انقضى حجه وعمرته، لأن يكون برمي الجمار في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق أنهى الأعمال الواجبة. نعم.
وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر.
هكذا قال المصنف، يقول وإن كان مفردا يعني ولم يكن أدى العمرة الواجبة الواجبة من قبل يعني في حياته، أو كان يريد أن يأتي بعمرة بعد الحج خرج إلى التنعيم. هو ذكر التنعيم لأنه أدنى الحل، لأنه أقرب الحل إلى مكة، والمقصود أن يخرج إلى الحل سواء في التنعيم أو في عرفات أو الجعرانة أو أي مكان يكون من الحل. يقول فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق. نعم، يستدل بفعل عائشة. عائشة كانت متمتعة لكنها حاضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، ثم بعد ذلك أرادت أن تعتمر بعدما فرغت من الحج ورغبت في ذلك، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل لتحرم بالعمرة. لكن لم يحرم أحد غير عائشة، من لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وعائشة عذرها معروف وهو أنها كانت بعمرة، كانت متمتعة لكن حاضت وما استطاعت أن تأتي بعمرة، ولذا كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بالحج وحده. فلما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرت عليه أراد أن يطيب خاطرها وأمر أخاها بالخروج، حتى أخوها وهو خرج معها عبد الرحمن ما أتى بعمرة. فلذلك كثير من أهل العلم يرون أن لا يستحب للحاج أن يأتي بعمرة بعد حجته، بعد حجته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر بعد حجته، ولا أحد من الصحابة الذين كانوا معه إلا عائشة، وعائشة معروف عذرها. نعم.
قال مصنف رحمه الله فإن لم يكن له شعر استحب له أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته.
هذا يقصد هذا الذي يعني في الحلق، يعني إن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه لأن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه، الشعر غير موجود لكن يمر الموسى إمرارا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وليس في عمل القارن وزيادة على عمل المفرد.
نعم، قال وقد تم حجه وعمرته، يعني يكون قد تم حجه وعمرته، ولذلك قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. المفرد والقارن عملهما واحد، إنما يزيد القارن بشيئين، النية عند الميقات فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويزيد الهدي، لأن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، ليس عليه هدي واجب. أما الأعمال أعمال النسك فهي واحدة من طواف وسعي وبقية المناسك التي يفعلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت الحج بالعمرة يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وأيضا الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني أغنى عنها عمل الحج، أغنى عنها عمل الحج. ولذلك ذكرنا في أول دروس الحج لما ذكرنا في توجيه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض نقلة الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، أفرد الحج، ومقصودهم أفرد الحج أفرده بالعمل، لأن عمل العمرة دخل في الحج، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كان قارنا لأحاديث صحيحة صريحة تقدم ذكرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله لكن عليه وعلى المتمتع دم.
لكن عليه، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى القارن. لكن عليه يعني زيادة عن المفرد، يكون على القارن دم مثل المتمتع، قوله تعالى
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
نعم، القران دليل وجوب الهدي عليه هو دليل وجوب التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأن القارن يعتبر متمتعا من وجه، حيث تمتع بإسقاط أحد السفرين، فبدل من أن يأتي بسفر للعمرة ثم يعود إلى بلده ويأتي بسفرة أخرى للحج، أتى بالنسكين في سفرة واحدة فيعتبر متمتعا من هذا الوجه. والصحابة يسمونه متمتعا، ولذلك قالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل قارنا. ولذلك بإجماع أهل العلم أن هدي المتمتع مأخوذ من هدي القارن، دليله هو دليل هدي التمتع الذي هو هذه الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت.
نعم، يعني إذا أراد القفول يعني الرجوع إلى بلده بعد ما فرغ من الأعمال كلها، له أن يمكث في مكة، لأن طواف الوداع إنما إذا أراد الخروج من مكة، إذا أراد الخروج من مكة يودع البيت بطواف الوداع. ولذا قال المصنف: وإذا أراد القفول يعني الرجوع لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. الحديث الصحيح: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم.
فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده.
طبعا طواف الوداع خاص بالحاج، أما المعتمر ما عليه طواف وداع، يعني المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله لما اعتمر عمره الأربع، ولم يأمر به الناس، وإنما كان هذا في الحج، فيكون طواف الوداع للحج. وأهل مكة إذا بقوا بمكة ما عليهم طواف وداع، ما عليهم طواف وداع. لكن لو كان أتى بالنسك من أهل مكة وأراد أن يسافر من مكة يودع البيت. أما إن كان من أهل مكة أو أراد أن يقيم بمكة بعد الحج فإنه ما يلزمه طواف الوداع. ولذا الإمام مالك ما يرى وجوب طواف الوداع على اعتبار أنه ليس من النسك، وإنما يراد به توديع البيت عند مغادرة البيت، عند مغادرة البيت. لكن الجمهور لا، يقول إن جاء الأمر به، والأمر كما هو معلوم يدل على الوجوب، إذن مأمور الإنسان أن يودع البيت بطواف، فيكون هذا الطواف واجب إلا للحائض والنفس، لأن الرخصة جاءت في حقهن في ترك هذا الطواف. يقول: فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، يعني لو طاف طواف الوداع ثم جلس يتاجر بعد ذلك فإنه يعيده، لأنه حينئذ ليس آخر عهده بالبيت الطواف، ولأن الوداع إنما يكون آخر أعماله. فمن اشتغل بالتجارة أو تأخر في الخروج من مكة تأخرا كثيرا وأدى بعض الأعمال الحج كالرمي بعده، لم يكن طوافه ذلك طواف وداع. وهذا يحصل الآن من بعض الحجاج، يقول: أخف لي من الزحمة، بروح أطوف طواف الوداع وأرجع أرمي الرمي الأخير وأمشي بعد الرمي. وهذا ما يصلح، لأنه آخر الأعمال هو طواف الوداع، لكن إذا رمى بعده فيكون ما جعل آخر عهده بالبيت. لكن إذا كان التأخر بغير اختياره، مثل ينتظر الرفقة أو تعطلت السيارة أو الحملة نفسها أعطوهم موعد ليخرجوا ثم بعد ذلك تأخروا عليهم، هذا ليس باختياره ولا يطالب بإعادة الطواف، لا سيما في الأزمنة المتأخرة التي يكون فيها الزحام الشديد.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب إذا طاف أن يقف بالملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
نعم، المصنف ذكر بعض الأمور المستحبة، ومنها قال يستحب له إذا أطاف أن يقف، يعني بعد طوافه في الملتزم بين الركن وبين الباب الذي يلي الحجر الأسود، بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، هذا يسمى الملتزم، يعني يلصق خده وصدره بالملتزم، وهذا الالتزام هيئة من هيئات الدعاء، وهو مستحب، نص عليه بعض أهل العلم، ومنهم من يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وبعض الصحابة، وفي الحديث المروي ذلك كلام عن أهل العلم. ثم يقول هذا الدعاء الذي ذكره، وهذا الدعاء وإن كان حسنا ومعاني طيبة، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما يلتزم في كل مرة، ما يلتزم في كل مرة، وإن كان ليس هناك يعني دعاء لابد أن يدعيها الإنسان في الطواف، إنما يدعي بما أحب، يدعو الله بما أحب، وإن كان من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أفضل، لكن هذا الدعاء بهذه الألفاظ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى بعضهم يقول حتى عن أحد من الصحابة، فلا يواظب عليه، يعني كل ما أراد يلتزم الملتزم يعني يأتي بهذا الدعاء، وإنما يدعو بالأدعية الأخرى المأثورة، ولذلك قال عقبه ويدعو بما أحب، يعني من الدعاء الذي يناسب المقام، ويسأل الله عز وجل ما يرجوه من مرغوب، ويستعيذ بالله من ما يخشاه من مخوف منه ومرهوب في الدنيا والآخرة، لأن هذا كله من الدعاء المشروع. نعم.
ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء من أسباب الاستجابة، من أسباب الاستجابة للدعاء، لكن بعض أهل العلم يرى أن الصلاة تكون في الأول، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في أول الدعاء أو في أثناء الدعاء، والأمر في ذلك واسع.
قال المصنف رحمه الله: فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم.
أين من خرج يعني من مكة قبل أن يطوف طواف الوداع وكان قريب من مكة يجب عليه أن يرجع ليطوف، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. وإن بعد بعث بدم، يعني إن بعد من مكة فاته الرجوع، فهنا يبعث بدم يذبح في مكة، لأنه ترك واجب، وترك الواجب عليه دم، لحديث ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. فإن بعد عن الحرم وصعب عليه الرجوع، أو كان المسافة مسافة سفر، فإنه يبعث بالذبيحة اللي من يذبحها في مكة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما.
إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يكون آخر بعهدهم عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، في رواية: لأنه أرخص للمرأة الحائض.
ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء،
هكذا قال المصنف: يستحب لهما إلى الحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد، يعني المسجد الحرام، والدعاء حال وقوفه عندهما، لأنه لا يجوز لهما دخول المسجد. لكن الاستحباب يحتاج دليل نقلي، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء الحيض أن يقفن عند باب المسجد وأن يدعين، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجه صفية لما حاضت قال: فلتنفر إذن، فلتنفر يعني فلتنصرف، ما أمرها أن تذهب إلى البيت وتقف عند باب المسجد وتدعو، يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صفية بالنفر من مكة من مكان إقامتها دل على يعني أنه ما أمرها بالذهاب إلى المسجد الحرام اللي تقف عنده، فيكون هذا الفعل غير مشروع، يكون هذا الفعل غير مشروع. نعم.
قال المصنف رحمه الله
نقف عند هذا، نكتفي بهذا يعني القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل الملتزم من الأماكن استجابة الدعاء؟ كل المسجد الحرام مكان للاستجابة للدعاء. يقول: كيف فرق العلماء بين الركن والواجب والسنن في الحج؟ يعني العلماء فرقوا بناء على استقراء الأدلة والنظر في دلالاتها، بالنظر إلى مجموع الأدلة وما دلت عليه، والذي ورد أنه ترك ولا يجبر بشيء مما لم يترك. بهذا الاستقراء فرقوا بين الأركان وبين الواجبات وبين السنن. ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ تقدم هذا في الشرح، إن العمرة ليس لها طواف وداع. يقول: هل المقصود من الوقوف بعرفة مقصود منه أن يكون الحاج واقفا على قدميه؟ لا، المقصود أن يمكث في عرفات، هذا المقصود بالوقوف، أن يكون داخل عرفات في وقت الوقوف. فلذلك يعني لو جاءها في الليل أي لحظة من اللحظات بعد الغروب يكون تعدت الركنية. فلو كان في سيارته أو مر بها مرورا وما نزل حتى من سيارته فإنه يكون قد أدرك الوقوف. يقول: سبق لي أن حججت من قبل، إلا أن عندي النية الحج عن والدي الميت، علما بأن الوالد قد حج، فهل لي الأجر في ذلك؟ نعم، الميت يحج عنه، لا سيما إن كان قريبا، فهذا ليس فيه بأس. يقول: بعد طواف الوداع حكم المكوث بعده ولا بجدة؟ حكم المكوث بجدة يومين للزيارات والتسوق ثم المغادرة لبلدنا من جدة. وطالما طاف الوداع وغادر مكة في طريقه إلى بلد ما عليه بأس. إن كان زحاما عند رمي جمرة العقبة هل يجوز تقديم طواف الإفاضة؟ إيه، ما في بأس. يعني أفعال يوم النحر 4 أشياء، اللي هي رمي جمرة العقبة والحلق والنحر وطواف الإفاضة. هذه الأربعة لو قدم واحد منها على الآخر ليس فيه بأس. لو يعني بدأ من يتوجه لرمي جمرة العقبة الذهب وطافها بالبيت وسعى، ما عليه حرج، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. هل يجوز طواف الإفاضة غير يوم النحر؟ نعم، يعني طواف الإفاضة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد بدايته وما حدد نهايته، فلك أن تطوف في اليوم الأول والثاني والثالث، وإذا مكثت في مكة ما شاء أن تمكث، فلك يعني أن تؤخر طواف الإفاضة، لكن ما تحللت التحلل الكامل. إذا كان إنسان معه زوجه فلا يجوز له أن يقربها حتى يطوف طواف الإفاضة. يقول: لو يجمع في حافلة واحدة ضعفاء وأقوياء فكيف في الذهاب من مزدلفة؟ المبيت بمزدلفة واجب عند الجميع، وإن كان يختلفون في مقدار الواجب. والصحيح أنه إذا انتصف الليل، فبعد ما انتصف الليل يصح الذهاب من مزدلفة في حق الضعفاء وغير الضعفاء، ولكن الأفضل أن يبقى حتى يصلي الفجر، ثم يمكث بعد الفجر يدعو طويلا إلى قبيل طلوع الشمس. من لم يجد مكانا في منى هل يبيت في مكة أو في أقرب مكان من منى؟ يعني العلماء المعاصرون قالوا: من لم يجد مكان في منى فينظر أقرب مكان إلى منى، فيكون في أقرب مكان ممكن إلى منى. وبعضهم قال: من لم يجد مكانا في منى فله يعني يبيت في أي مكان في الحرم، يعني في مكة. هذا الأخ يقول أنه عندي إقامة بمكة وعنده تصريح، لكن من هو يسكن خارج مكة والآن بالمدينة ويريد الحج، يقول في أي حج تنصحني؟ وهل ميقاتي هو من داخل مكة؟ لا، طالما أنك أردت النسك وتمر بميقات فأول ميقات تمر به هو الذي يجب أن تحرم به. إذا كنت في المدينة وأردت النسك وأنت في المدينة حتى لو كنت إقامتك في مكة فإنه يجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول هل المقصود من حديث ماء زمزم لما شرب له هو بعد الطواف أم في كل مكان وزمان؟ لا، في كل مكان وفي كل زمان. المتمتع بالحج والعمرة الحلق، يقول الحلق بعد السعي بعد رمي العقبة بعد طواف الإفاضة. السؤال ما اتضح للسؤال الأخ اللي هذا سؤاله، يعني ما هو واضح. الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا، فهل الرجوع من المروة إلى الصفا يعتبر شوطا آخر؟ نعم، ذهابه يعتبر مرة ورجوعه مرة. أنا حاج متمتع، يقول دفعت صك الهدي فقال لي الرجل الذي أعطاني الصك لا تحلق قبل اليوم العاشر. لا، أنت ما يعتبر سوق هدي، هذا الذي قال لك أخطأ في إن كان كما قلت، هو هذا توكيل. أنت عندما تدفع قيمة الهدي في الأكشاك الخاصة التي تبيع هذه الكوبونات فهذا ليس سوقا للهدي، وإنما توكيل للبنك ليقوم بشراء الهدي وذبح نيابة عنك. فإذا طفت وسعيت وحلقت في العمرة تحللت، ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن وتكمل بقية المناسك. متى يكون آخر وقت للرمي؟ هل هو بعد المغرب أم منتصف الليل؟ كما ذكرنا في الدرس يعني يبدأ من بعد الزوال، والمستحب أن يكون في الليل يعني قبل الغروب، لكن الجواز يستمر الليل كل وقت للجواز. ما تيسر له في النهار يرمي في الليل لليوم الذي بدأ من الزوال وليس ليوم غد. يعني بعض الناس يظن يوم غد يبدأ من بعد الساعة 12 ليلا كأنه يوم جديد، لا، كل يوم عدا يوم العيد رمي الجمار يبدأ بعد الزوال ويستمر إلى الفجر، يستمر إلى الفجر وقت الجواز، أما الاستحباب إلى غروب الشمس. يقول أنا حاج وحج متمتع إن شاء الله، هل لي أن أعتمر عن قريب لي بعد الحج؟ كما ذكرنا أنه ما كان يعني الصحابة يفعلون العمرة بعد الحج، فيعني النسك يجعل في سفرة واحدة مستقلة. هذا يسأل عن يوم عرفة إذا اختلف فيه، يوم عرفة تحديده يرجع فيه إلى من يقوم على أمر الحاج فهو الذي يعنى بذلك. يقول إذا كان الحاج أراد شيئا في جدة هل يلزمه الطواف أم يجوز له الخروج إلى ثم آخر الوداع إلى قبيل سفره؟ لا، إذا كان بقي شيء من أعمال النسك فله أن يسافر إلى جدة وإلى غير جدة، مثلا بقي له شيء من الواجبات فله أن يسافر ثم يعود ليكمل، لكن إذا أنهى الأعمال كلها ولم يبق له إلا طواف الوداع ليس له أن يسافر قبل أن يطوف، ليس له أن يسافر قبل أن يطوف، لكن قبل أن يكمل النسك مثلا في اليوم العاشر طرأ له طاري وسافر إلى جدة ولا الطائف ولا مكان أبعد فإنه يجب أن يعود لأنه ما زالت المناسك باقية، فله يسافر ويعود. لكن إذا كان أنهى المناسك كلها وبقي فقط اللي هو طواف الوداع لا، فيودع البيت. هل لطواف الإفاضة أو الوداع سعي؟ أنا ذكرنا في الدرس أنه المتمتع يسعى سعيين، سعيه الأول لعمرته بعد ما يطوف طوافه الأول يسعى لعمرته. القارن والمفرد عليهم سعي واحد، إذا سعوا بعد طواف القدوم يكفي، إذا لم يسعوا بعد طواف القدوم فله أن يؤخروه إلى بعد طواف الإفاضة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.